الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة التي ذكرها صاحب العروة أنه يقول لا يجب الاغتسال في المسجد لمن عليه غسل واجب، لا يجب، وإن أمكن الاغتسال في المسجد من دون تلويث لا يجب. عن عليه غسل من الأغسال، غسل من الأغسال، يقول ما يجب الاغتسال في المسجد، روح اطلع برا. وإن أمكن الاغتسال في المسجد من دون تلويث المسجد. طيب الآن احنا نقول هاي الفتوى غير صحيحة، غير صحيحة في كل فروعها. فرع الأول، أنا إذا علي غسل مس الميت في مس الميت فهذا غسلي ما بي تنجيس المسجد وما بي ضرر في المسجد، في المسجد أكو مرافع، أكو مكان حوض، فأنا مس الميت عندي غسل مس الميت أغطن بالحوض بغنية غسل مس الميت، لا لوث المسجد ولا ضرر المسجد. أو أكو مكان بالغسل في المسجد ويجتمع الماء في حاوية ويطلعون حاوية يذبوها برا ما ضرر المسجد، هنا شو تقول لا يجب الاغتسال في المسجد؟ هنا يجب الاغتسال في المسجد لأن ضرورة للخروج ماكو، ممكن الاغتسال في المسجد ما يتلوث ما بي ضرر، ولا منصوص الخروج للغسل. احنا عندنا الخروج من المسجد اما لضرورة لابد منها، احنا ماكو ضرورة ليش تطلع اغتسل بالمسجد، ولا منصوص لان المنصوص الخروج للجمعة ولعيادة مريض ولتجهيز الميت. فشنو تقول لا يجب الاغتسال في هذه الصورة؟ يجب الاغتسال، هذه الصورة الاولية. الصورة الثانية، اذا انا مجنب واغتسالي في المسجد ينجس المسجد، هنا يجب الخروج، هم الفتوى مو صحيحة. الغسل من الجنابة يلوث المسجد وينجس المسجد، هنا يجب الخروج. شنو تقول لا يجب الاغتسال في المسجد؟ لا يجب الاغتسال بل لا يجوز هنا، لأن يعني تنجيس المسجد لا يجوز. طبعا هاي الصورة الثانية ما ناظر إلها في فتوى الذي يقول لا يجوز الغسل وإن أمكن من دون تلويث. أي الصورة الثانية، الغسل يلوث المسجد وينجس المسجد، أي مناظر. الصورة الثالثة التي تعرضنا لها في البحث القادم وأصبح حولها نقاش وكانت غير مقبولة عند البعض وقد ذكرها السيد الخوئي أيضا، يقول أنا لما أجنبت أزلت الجنابة بواسطة المعقمات والمطهرات والكلينكس، جنابة على العضو ماكو، كل هذه بالمعقمات محفوظة في قوطية، ذنبه القوطية برا، كلينكس فيه جنابة، الآن العضو ما به جنابة وإنما أصابته الجنابة فهو متنجس، فهو متنجس. هاي الصورة الثالثة. إذا ماذا أحتاج الآن أنا؟ أحتاج غسل العضو ويطهر بغسلة واحدة، بعد ما يريد غسلتين، هذه هنا جنابة مو بول، الجنابة تطهر بعد إزالة العيب بغسلة واحدة مو غسلتين، والغسلة الواحدة بعدها تكون الغسالة طاهرة، الغسالة التي يطهر المحل بها تكون طاهرة، فأحتاج غسل العضو وأحتاج غسل. بعد تنجيس مسجد ماكو، هاي الصورة الثانية. وإن كنت مجنبا لكن أزلت عين النجاسة بواسطة المطهرات والمعقمات والخرق ووضعتها في كاسة ذبوها برا، الآن العضو متنجس يحتاج إلى غسلة واحدة وغسالة طاهرة، لأن هذه الغسلة طاهرة المحل بعدها، إذا طاهر المحل بعدها فالغسالة طاهرة وأحتاج إلى غسل. إذا غسل الجنابة في هذه الصورة لا يلوث المسجد. طيب الآن نفترض إذا أريد أغتسل في المسجد أغسل العضو وأغتسل كل دقيقتين، الخروج دقيقتين أو خمس دقائق، في هذه الصورة صاحب العروة شو يقول؟ يقول لا يجب الاغتسال في المسجد، يقول لا يجب الاغتسال هنا في المسجد، هنا في هذه الصورة يجب الاغتسال في المسجد. لماذا؟ لأن تطهير المحل مع الغسل دقيقتين، الخروج أيضا دقيقتان. إذن ماكو ضرورة للخروج، فهي الدقيقتين اللي أخرج فيها وأنا مجنب لابث في المسجد، لأن الخروج لبث، ألبث المسجد أغتسل، هذا عدل. إذا أقطع دقيقتين يعني دقيقتين أنا لابث في المسجد لبث خروجي، هذا جائز. خو أبقى دقيقتين هم أطهر العضو وأغتسل، هذا هم لبث يزيل الجنابة. فإذا ماكو ضرورة للخروج، ماكو، فضلا عما إذا كان الغسل مع تطهير المحل دقيقتين والخروج خمس دقائق. هنا يجوز إزالة النجاسة والاغتسال في المسجد، فكلام صاحب العروض يقول ولا يجب الاغتسال، هنا يجب الاغتسال في المسجد، ففتواه بأنه لا يجب الاغتسال تكون باطلة. لماذا؟ لأن ندعي هنا ضرورة ما كل الخروج، والخروج للغسل ليس منصوصا حتى نتمسك بإطلاقه. إذن عدم الخروج في هذه الصورة إن لم يكن أقوى كما يقول السيد خوي فهو أحوط. طيب، هذه الصورة تخالف رأي صاحب العروة، شوية نوضحها. نقول انتبه، إذا كان يحصل، هذه الصورة الثالثة، يحصل فيها الغسل من الجنابة في المسجد وليس في الغسل تلويثون، وهو يستغرق مقدارا بقدر المكث الخروجي، مكث الخروجي، الغسل في المسجد في هذه الصورة التي لا يلزم تلويث بقدر المكث الخروجي أو أقل من المكث الخروجي، مكث الخروجي خمس دقائق، وهنا يجوز الغسل في المسجد ماشيا أو واقفا. تقول المشي واجب، فأنت وتمشي تغتسل، واحد يناوشك ماي وتغسل الرأس والرقبة ثم تغسل القسم الأيمن ثم تغسل القسم الأيمن وأنت ماشي، أو لا ما يريد مشي تقف وتغتسل، هذا متعين. لماذا؟ لأن الخروج من المسجد إنما جاز لأحد أمرين، الخروج من المسجد يجوز لأحد أمرين. الأمر الأول الضرورة، حاجة لابد منها، ضرورة لو عقلية لو شرعية لو عرفية. الثاني هو العنوان الخاص، والعنوان الخاص هو إما عيادة مريض وإما الجمعة وإما تجهيز الميت، هاي العناوين الثلاثة التي جاءت في الروايات. طيب، هنا نقول لا يوجد العنوان المنصوص في الغسل، ماكو، لو مريض هذا غسل جنابة، لا لو مريض لو عيادة لو مريض لو جمعة لو تجهيز الميت، هو الغسل ليس أحد هذه العناوين، إذا ماكو العناوين. وضرورة هم ماكو، كيف ضرورة ماكو؟ لأن المكث في المسجد حرام، نعم المكث مكث الجنب في المسجد حرام، نعم حرام، ولكن هذا المكث الحرامي المكث في المسجد لا يشمل صورة المكث الخروجي بعد الجنابة. هذا المكث الخروجي هم حرام، المكث مكث الجنب في المسجد حرام، لكن ما يشمل هاي الصورة، وهي صورة المكث الخروجي يكون يخرج ما يقدر يطير من المسجد، يكون يخرج من المسجد. إذا المكث في المسجد حرام على المجنب لا يشمل هذه الصورة، وهو المكث الخروجي، وهو بدء المشي بعد الجنابة، يقوم يمشي إلى أن يطلع، لو خمس دقائق لو دقيقتين. حرمة البقاء الجنوب في المسجد لا تشمل هذا المكث الخروجي، لأن هذا المكث الخروجي، انتبه، هذا المكث الخروجي والمكث الذي هو المشي، هذا المكث الخروجي، المكث الذي هو المشي لأجل الخروج، المكث الخروجي لأجل الخروج ما له خصوصية، هذا المكث مو محرم
مثل الغاصب،
هذا المكث الخروجي مو محرم، المشي لأجل الخروج، إذن المشي ما له خصوصية، وإنما وجب الخروج لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا، هذا المشي ما له خصوصية إلا يمشي ويطلع، هذا المكث الخروج الذي أوجبه الشارع هذا لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبان، هاي النقطة، المكث الخروج الذي وجب لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبان. حينئذ نقول إذا تمكن أن يقف ويغتسل بقدر هذا المشي الخروجي، مشي الخروجي صار ما له خصوصية أو أقل، فقد حصل عدم بقائه جنبا في المسجد، حصل بأقل من زمن خروجه أو بقدره. ليش يجب عليه المشي الخروجي؟ لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا. وهذا المسجد الخروجي له دقيقتين له خمسة، فإذا تمكن أن يغتسل في هذه الدقيقتين فقد حصل. ماذا حصل؟ حصل عدم بقائه في المسجد جنبا بمقدار الخروج أو أقل، حصل الغرض. نعم، أقول لا يحتاج إلى، إذا قلنا في مسجد النبي وفي مسجد مكة هناك حتى الاستطراق محرم، هناك إذا أجرب كن يتيمم، أما في مسجد الكوفة أو في بقية المساجد لا يحتاج، إذا يتيمم هذا استحباب. أكو عندنا مساجد استطراق الجنوب فيها من هاي الباب يدخل يطلع من ذيك الباب جائز، ما يحتاج تيمم. إلا في مسجد مكة ومدينة هناك حتى الاستطراق محرم، فنقول الجنوب خليه يتيمم. ففي مسجد الكوفة إذا أجنب يجب عليه الخروج لأجل أن لا يبقى في المسجد ماذا وهو جنب، لأجل أن يبقى. إذن المشي ما له خصوصية، امشي اطلع، هذا المشي لا تبقى في المسجد جنبا بمقدار شقد الخروج، لو دقيقتين لو خمسة، لا تبقى في المسجد، لا تبقى في المسجد. أنا بالدقيقتين لما أغتسل في المسجد وأنا واقف لم أبقى في المسجد جنبا إلا بهذا المقدار الذي هو الخروج، المكث الخروجي الذي وليس بحرام. إذن هذه الصورة وهي الصورة الثالثة، يتمكن أن يغتسل بالمسجد من دون تلويث وهو بقدر المكث الخروجي أو أقل بمقدر. إذن ما هو ضرورة الخروج؟ لأن الخروج والاغتسال الخارجي له عدل، هذا العدل لو مثله لو أحسن منه، إذا مثله ما هو ضرورة، إذا أحسن منه طبعا أيضا ما هو ضرورة. اي لا، هو الامر بالخروج، الامر بالخروج اكو خصوصيه بالخروج او لاجل ان لا يبقى في المسجد جنبا احسن. فاذا لا يبقى في المسجد اكو طريقتين لا يبقى في المسجد جنبا، مره يسلك المشي وهو دقيقتان او خمسه، ومره يقف يغتسل هم لم يبقى في المسجد جنبا هم بقدر دقيقتين او اقل. قلنا المكث الحرامي، المكث الحرامي لا يشمل هذه الصورة. لأنه هذا جنب ومأمور بأن لا يبقى في المسجد وهو جنب، فهذا المكث الخروجي المقدار هذا ما يمكن أن يكون حرام، هذا ما يمكن أن يكون حرام، هذا مو حرام. فالمكث الحرام للجنب في المسجد ما يشمل هاي الصورة. إذا هاي الصورة هو يمشي ويغتسل ولا يلوث المسجد، إذا بعد ماكو ضرورة للخروج. هو واقف يغتسل ماكو ضرورة للخروج. وقلنا المكث الخروجي المأمور بالخروج لا لخصوصية في الخروج، وإنما لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا.
الكلام مو بالمكث الخروجي، الكلام بأنه خروجي من المسجد وبين انه انا ابقى الان هنا في مكاني واغتسل
بقدر الخروج.
الكلام انا انه قاعد في مكاني واغتسل
بقدر الخروج،
هذا
مو منهي عنه، هذا مو منهي عنه. لماذا ما منهي عنه؟ لان المكث في المسجد حرام لا يشمل صوره ماذا؟ المجنب الذي امر بان ان لا يبقى في المسجد كن يطلع، هذا مش نعم بلي. ليش دعوة؟
تقارن هذا نفس يعني هذا الخروج
ما له خصوصية.
لا، هذا دعوة.
دعوة ها. لماذا أمر بالخروج من المسجد وهو جنب؟ أمر بالخروج لما مأمور بالخروج يعني مو حرام،
حرمة المكي
لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا. لكن المكث الخروجي هذا مو حرام وهو دقيقتين أو خمسة، لكن خصوصية للخروج ماكو. صحيح أمر بالخروج لكن لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا. طيب، فإذا أنا إذن هذا المكث الخروجي مو حرام، فلو أمشي وأطلع هذا مو حرام وبالطريق أغتسل أو أقف أغتسل، فقد حصل غرض المولى وهو أنه لم أبق في المسجد جنبا إلا بقدر المكث الخروجي اللي هو مو حرام بقدره. إذن هذا شوف، قلنا المكث الخروجي حرام أو لا؟ مو حرام. هل يريد منا خصوصية الخروج أو لأجل أن لا نبقى في المسجد جنبا أكثر من دقيقتين؟ لا أدري، أدري، ندري أن هذا المكث الخروج الذي ليس بحرام لا لخصوصية في الخروج وانتقال الأقدام، وإنما لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا أكثر من دقيقتين. فمن مرة يغتسل وهو خارج، إذا بعد ما في ضرورة للخروج خارج المسجد، بالمسجد اغتسل وهو خارج، أو يغتسل وهو واقف فلم يبقى في المسجد جنبا أكثر من دقيقتين.
أدري من الشارع هو مثل ولو كانت
لا محرمة، مو مطلقة، مو مطلقة. هذه حينما يجنب أمر بالخروج، أمر بعد ما تقول حرام، فكل مكث حرام إلا هذا المكث الخروجي الذي أمر الشارع به.
لأن الكلام مو بارس. الكلام يقولون بأنه إحنا نقايس بين خروجنا من المسجد وش قد يستغرب من ده وبأنه أنا أبقى بالمسجد وأغتسل.
إيه نعم، شنو الفرق؟
نعم
أمرنا بالخروج. النكتة هذا، أي النكتة ماكو فرق سواء كان خرج واغتسل في الطريق. إذا خرج واغتسل في الطريق بعد ماكو ضرورة أن يطلع برا، إذا وقف واغتسل ماكو ضرورة يطلع برا. هنا فقط لما أمر بالخروج، هل الخروج له خصوصية أو لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا أكثر من دقيقتين وهو مقدار الخروج؟ إذا جلس المشي إلى خصوصية اندحرنا نحن. أما قلنا لباب المشي ما له خصوصية، الأمر بالخروج لأجل أن لا يبقى في المسجد جنبا أكثر من دقيقتين. فإذا مشى واغتسل إذا ما بقى في المسجد جنبا أكثر من دقيقتين، بعد ما في ضرورة الخروج. إذا وقف واغتسل لم يبقى في المسجد جنبا أكثر من دقيقتين، بعد ما في ضرورة إلى الخروج. فالفتوى بأن هذا يجب عليه الاغتسال في المسجد وكلام صاحب العرب غير صحيح. عندنا صورة رابعة وهي، انتبه خل أكمل هاي الفكرة. الرابع، إذا كانت إزالة الجنابة والغسل، إزالة يعني نقول إزالة إزالة المتنجس، يعني الجنابة زالت بالمعقمات والمطهرات والخرق، بقي العضو متنجس، غسله والغسل لا يستلزم تلويث مثل الصورة الثالثة. ولكن الزمان الذي أصرف على الغسل أكثر من زمان الخروج من المسجد. أغتسل 12 دقيقة أزيل أطهر المحل الذي هو متنجس وأغتسل 12 دقيقة، بينما الخروج 5 دقائق. هنا يجب الخروج، هم لم تصح فتوى صاحب العروة اللي يقول لا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث. هنا أنا يحرم الاغتسال في المسجد، هم لا تصح فتوى صاحب العروة يقول لا يجب الاغتسال، هنا يحرم الاغتسال مو لا يجب، لأن الاغتسال في المسجد ولو من دون تلويث يستغرق أكثر 12 دقيقة بينما الخروج 5 دقائق. إذن إحنا لما نجلد مقدار الخروج مو حرام هذا المكث الخروجي، لأجل أن لا نبقى في المسجد جنبا إلا بقدر الخروج وهي 5 دقائق. أما إذا بقينا 12 دقيقة هذا حرام، حرام، فغسلنا يكون حرام. إذن لا يجوز الغسل في المسجد بل يجب الخروج، فأيضا فتوى صاحب العروة لا تصح، لا يجب الاغتسال في المسجد، لا يحرم الاغتسال في المسجد. طيب هذه انتهت المسألة. إذا فتوى صاحب العروة غير صحيحة. أربعة صور أوجدنا، الصورة الثانية أصلا ما متعرض لها، الصورة الأولى والثالثة والرابعة متعرض لها، لكن فتوى صاحب العروة غير صحيحة. طيب
لم يقيد في ثانية ولم يقيد في عشر ساعات،
إيه؟ ما كل الوقت يعني إلا لضرورة.
الآن إذا نرجع شوي نشوف إنه مقدار الوصول ودقيقتين والخروج بخمس دقائق هذا عجزتوه، بينما الحالة العكسية
عجزناه وأوجبناه.
بينما في كلا الأمرين يجي قضية المكت في المسجد سواء كانت دقيقة أو سواء كانت أربع ساعات.
إي حرمة، لكن هاي الحرمة حرمة بعد الجنابة أمر بالخروج، فهذا الخروج الذي هو أيضا مكث هذا مو حرام. هو المكث بماذا فسرنا المكث؟ المكث نام في المسجد فهو ماكث، جلس في المسجد فهو ماكث، مشى في المسجد فهو ماكث، البقاء في المسجد، والبقاء له مصادق، النوم بقاءه، الجلوس بقاء، الحركة في المسجد بقاء. إذا أراد أن يخرج من المسجد قبل أن يوصل الباب هذا كل مشي هذا بقاء، بقاء بابا مكشن لغة إحنا عندنا وممكننا، المكف هو البقاء في المسجد. إذا هذا البقاء مرة نايم مرة قاعد مرة يريد يطلع للباب، هاي منا إلى الباب هذا مكسور يعني بقاء. لا العرف يتسامح، هنا ما نقبل العرف يتسامح، العرف يتسامح، مسامحات العرفية لا نقبلها، مسامحة مو فهم عرفي. قل المكس شنو؟ قل بقاء، قل البقاء ما هي مصادقة؟ يقول النوم والقعود والمشي في المسجد هذا بقاء، خلاص حكم نفسه. فإذا قال الخروج مو يريد هذا مو مكث، يقول لا حكمت نفسك، ما هو البقاء في المسجد. طيب المسألة التي يتعرض لها وهي مسألة واحد، يقول لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل اعتكافه وإن تاب بعد ذلك. ارتد عن الإسلام لمدة خمسة دقائق، ارتد حشوية رجع إلى الإسلام، ارتد خرج عن الإسلام ثم تاب، يقول في النهار إذا ارتد بطل الاعتكاف، بل مطلقا يعني حتى بالليل إذا ارتد هم بطل الاعتكاف. فارتداد المعتكف عن الإسلام ولو لفترة قليلة ثم رجوع على الإسلام هذا يوجب بطل الاعتكاف، سواء كان ارتداده في الليل أو كان ارتداده في النهار. المرتد نقول على قسمين، ارتداد فطري وهو المسلم الذي يكون من أبوين مسلمين أو من إسلام أحدهما، فإذا ارتد خرج عن فطرة الإسلام. هذا إذا قلنا تقبل توبته واستصح توبته فيما بينه وبين الله، لكن تجرى عليه الأحكام أنه يفرق بينه وبين زوجته، تقسم تركته، تقسم التركة ويقتل، لكن تقبل التوبة، هاي الأحكام غير قبول التوبة. فمن خرج عن الإسلام من أبوين مسلمين أو من أو أحدهما مسلم هذا يريد أن يتوب، تقبل التوبة؟ إيه نعم تقبل التوبة، لكن أحكام تجري. بمجرد أن ارتد عن الإسلام فطريا يفرق بينه وبين زوجته بعد ما تمكن نفسها.
لا يستتاب.
نعم
لا يستتاب.
لو قلنا لا يستتاب يعني لا ترتفع الأحكام عنه، مو لا تستتاب يعني الله ما يقبل توبته، هذا شغل الله، قد يقبل توبته. شنو احنا نقول له الله لا تقبل توبته؟ هذا تاب عن هذا الارتداد الفطري، الله قد يقبل توبته، فاحنا ما نقول الله لا تقبل التوبه، الله يقبل توبته. لكن لما نقول مراد لا يعني لا تسقط الاحكام فتقبل توبته، لكن الاحكام تجري، قتله، تقسيم تركته، بينونة زوجته واعتدادها. طيب لكن هنا شنو نريد نقول؟ توبته مقبوله، هو مقبوله، الاحكام تجري، كل احكام تجري، احكام تجري ولو بعد ست اشهر، لكن احنا نقول بطل الاعتكاف، هذا نريد دليل عليه. تقبل توبته، افترض ان الله يقبل التوبه من كل احد، ان الله يقبل التوبه من عباده. الأحكام تجري إطلاقا، الأحكام تجري حتى إذا رجع إلى الإسلام.
كافر أو لا؟
إيه ارتداد، ارتداد نوع من الكفر الارتداد، لكنه بطل اعتكافه. هذا هذه الفتوى بطل اعتكافه، مو يم قبول التوبة، قد تقبل التوبة، مو يم لابدية جريان الأحكام، لابد أن تجري الأحكام لأن أدلة جريان الأحكام مطلقة سواء تاب أو لم يتوب ما دام ارتداد البطل. إنما الكلام في بطلان الاعتكاف، ما هو الدليل على بطلان الاعتكاف؟ أو أن المرتد ملي، يعني كان مسيحيا فدخل الإسلام عن اعتقاد ثم خرج من الإسلام، هذا يسموه ارتداد ملي لأنه كانت ملته هو هي المسيحية فدخل الإسلام ثم خرج إليها، أو يهودي دخل الإسلام ثم خرج إلى اليهودية. طيب هذا تقبل توبة بلا إشكال، لا تأكل كلام أن تقبل التوبة أو لا، قد نقول تقبل، لا تقبل توبته بلا إشكال. وهذا ايضا الكلام في بطلان اعتكافه، فسواء كان ارتداده فطري او ملي الفتوى مطلقه، لو ارتد المعتكف ارتد خليه مقسم ارتداد فطري ارتداد ملي بطل اعتكافه، هذا يبطل اعتكافه اذا ارتد. ما هو الدليل على بطلان الاعتكاف؟ هنا نقول لو ارتد في النهار، بعدين نتكلم اذا ارتد في الليل، اذا ارتد في النهار فأول دليل على بطلان اعتكافه أنه صوم بطل، لأن الصوم يشترط به الإسلام على الأقل. أفرض بعض علماء يقول يشترط به الإسلام والإيمان، احنا ناقشنا إذا الإيمان شرط قبول شرط الثواب، فإذا مو مؤمن ثواب ما عنده من الصوم. أما بلا كلام أن شرط الصوم وصحة الصوم الإسلام، كلهم يقولوا، كلهم يقولوا علماءنا وعلماء الفرق الأخرى، فإذا ارتد هذا كافر، إذا لا يصح الصوم يعني بطل الصوم، إذا بطل الصوم بطل الاعتكاف. سيد الخوي يقول يشترط في صحة الصوم حدوثا وبقاء الإسلام بل الإيمان، فإذا بطل الصوم بخروج عن الإسلام وخروج عن الإيمان، المرتد خرج عن الإسلام وعن الإيمان معا، إذا بطل الصوم، فإذا بطل الصوم بطل الاعتكاف. إحنا قلنا فيما تقدم أن صحة الصوم ليست متقومة بالإيمان، إذ غير المؤمن أيضا يصح منه الصوم كالمخالف، لكن ما إلى ثواب، ما إلى ثواب على عمله، لأن صومه قد اقترن بمعصية وهي ترك الولاية. لكنه نانا في الحقيقة المرتد مو بس خرج عن الإيمان، خرج عن الإسلام، إذا خرج عن الإسلام بطل الصوم، فالكلام صحيح، كلام صحيح أن هذا دليل على بطلان اعتكاف المرتد، يعني خرج عن الإسلام، فإذا خرج عن الإسلام بطل الصوم، إذا بطل الصوم بطل الاعتكاف، لأنه الاعتكاف ملازم للصوم، إذا بطل الاعتكاف بطل، إذا بطل الصوم بطل الاعتكاف. الدليل الثاني، الكافر يحرم عليه البقاء في المسجد والمدح في المسجد واللبس في المسجد، وهذا كافر الآن خرج عن الإسلام أصبح كافرا، يحرم عليه اللبس في المسجد، يجب إخراجه من المسجد بإجماع المسلمين. صحيح الآية تقول الآية حرمت بقاء المشرك في المسجد الحرام، خاصة بمسجد الحرام وخاصة بالمشركين، لكن الحكم بوجوب إخراج الكافر من كل مسجد هذا إجماعي، هذا إجماعي، هذا إجماعي، كل كافر يجب أن يخرج من المسجد، الكافر لا يجوز له البقاء في المسجد، وإن كانت الآية خاصة بالمشركين والمسجد الحرام، لكن إجماع عندنا والآية خاصة بهذا الحكم الخاص، أما الإجماع عندك عام، كل كافر لا يجوز له أن يدخل في المسجد ويجب إخراجه من المسجد. إذن إذا كان وقت ارتداد بقاء في المسجد حرام يجب إخراجه، بقاء حرام، كيف يتقرب بهذا البقاء الحرام إلى الله ونقول اعتكافه صحيح؟ ما يمكن، ما يمكن التقرب إلى الله بالحرام. نعم؟
إذا كان وجود إخراجه من المسجد بسبب كفره لأجل النجاسة،
لا ما علينا، مو لأجل النجاسة، ما علينا بالنجاسة، ما علينا بالنجاسة، الكافر لا يدخل المسجد نجس أو مو نجس؟ حتى إذا قلنا مو نجس، إذا عندنا إجماع على أن الكافر لا يجوز له أن يلبس في المسجد ويجب إخراجه، إذن هذا لبس، فما دام كافر هذا حرام، فكيف يتقرب إلى الله بهذا اللبس الذي هو حرام؟ ما يمكن. أي نعم، هو الكافر إذا كان مكلف بالفروع كما نقول إحنا مكلفين، وهو مكلف بالفروع، وهو مكلف، شلون المجند يجب إخراجه من المسجد؟ المجند لأجل أن لا يلبس في المسجد وهو جنب، هنا مثلا يجب عليه أن يخرج لأجل أن لا يلبس في المسجد وهو كافر. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني مبني على مسلك المشهور الذي قبلناه، الذي يقول الكفار مكلفون بالفروع. أما السيد الخوئي فهو ينكر أن يكون المكلف الكافر مكلف بالفروع، وكذلك صاحب الحدائق ينكر أن يكون المكلف الكافر مكلف بالفروع. إذن لا يجب إخراجه من هذا، مو مكلف، هذا مو مكلف، هذا مو مكلف. مثل طفل نجس في المسجد، هذا مو مكلف، إذن يسقط هذا الدليل على مبنى السيد الخوي. أما على مبنى المشهور الذي يقول بأن الكافر مكلف، إذن هذا دليل على بطلان الاعتكاف. الدليل الثالث على بطلان الاعتكاف أن الاعتكاف عبادة ولا تصح من الكافر، شرط العبادة أن يكون الذي جاء بها مسلما وهو يتمكن من الإسلام، فإذا هو كافر لا تصح منه العبادة لاشتراط العبادة بالإسلام. بعضهم يقول اشتراط صحة العبادة بالإيمان، إذا هذا شنو؟ الاعتكاف عبادة ولا تصح من الكافر، لأنه وإن كان مكلف بالفروع العبادة متقومة بقبول الإسلام، والإسلام ممكن في حقه، ما لم يسلم إذن هاي العبادة لا تصح. فإذا كان فترة من الاعتكاف وهو عبادة لا تصح، إذن الاعتكاف الذي هو استدامة اللبس في المسجد قربة لم تحصل، يعني قسم منا ليس مسلما وإن كان رجع إلى الإسلام.
ليس له قربة لله.
نعم. الشيء الآخر نقول أنه هذا ما يتمشى من نقص القربة، لأن الاعتكاف تشريع إسلامي، إذا خرج عن الإسلام لا يعتقد بهذا التشريع، لا يعتقد بصحته، إذا لا يقصد القربة. إذا لا يعتقد بالتشريع ولا يعتقد بصحته إذا لا يقصد القربة. لكن هل فترة الصوم مثلا عندنا الإمساك من الفجر إلى المغرب، فإذا ثلاث دقائق ما بنى على الإمساك، راح للثلاجة يأكل، هسل الدقائق ما عنده نية في ترك الطعام، نية في ترك، يكون كل الصوم باطل. هنا كذلك الاعتكاف هو اللبث في المسجد من الفجر إلى ثلاثة أيام، فإذا خمسة دقائق هو خرج عن الإسلام، إذا ما عنده نية اللبث قرب إلى الله فيها خمسة دقائق، إذا ما عنده كل الاعتكاف بطل، يعني الاعتكاف لا يتجزأ وإنما هو أمر واحد. طيب هذا كل أدلة ثلاثة على بطلان الاعتكاف في النهار، أما بطلان الاعتكاف في الليل هذا كله مبني على دخول الليلتين المتوسطتين، دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف. أما الليلة الأولى ما اليوم الأول إذا ارتد فيها ثم رجع إلى الإسلام قبل الفجر هذا اعتكاف صحيح، وكذلك الليلة الأخيرة بعد الثلاثة أيام إذا طلع من المسجد وارتد ثم رجع الإسلام الاعتكاف يكون صحيح. فبطلان الاعتكاف بالليل مبني على وجوب دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف، يعني ما لحق يطلع في الليلة الثانية والليلة الثالثة، ما لحق يطلع، هاي داخلة في الاعتكاف. نعم احنا قلنا تدخل الليلتان المتوسطتان في الاعتكاف لظهور دليل الاعتكاف في الاتصال والاستمرار، اعتكف ثلاثة أيام متصلتان، يوم الأول الذي هو من الصباح إلى المساء إلى الغروب، واليوم الثاني واليوم الثالث، هذا متصل، ومعنى الاتصال يعني الليلتين المتوسطتين ليلة الثاني وليلة الثالثة داخلة في الاعتكاف. إذن إذا ارتد في الليل ويجب عليه أن يبقى في المسجد في الليل وهو مسلم، إذن لن يبقى في المسجد في الليل وهو مسلم لمدة خمسة دقائق فقد بطل الاعتكاف. إذن الوجه الثاني الذي تقدم منا وهو أنه الكافر يحرم عليه لف المسجد، فلو ارتد في الليل يجب أن يخرج، وحرام البقاء في المسجد، إذا حرام كيف يتقرب بالحرام؟ وكذلك الوجه الثالث أن الاعتكاف لا يصح إلا مع الإسلام وهذا مو مسلم، أو لا يصح إلا مع تمشي قصد القربة وهذا لم تتمشى منه قصد القربة في الليل لمدة 10 دقائق، إذن بطل الاعتكاف. فليأتي بطلان الاعتكاف في الليل بناء على الوجه الثاني والثالث. أما الوجه الأول وهو الارتداد مانع من صحة الصوم، ما يجي في الارتداد في الليل، لأن بالليل ما بصوم. الوجه الأول لبطلان الاعتكاف للمرتد إذا ارتد في النهار وهو بطلان الصوم، هذا لا يأتي في ارتداده في الليل، لأن في الليل لا يوجد صوم. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.